بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: قال بعض العلماء: دل قوله عقدة من لساني بالتنكير والإفراد، وإتباعه لذلك بقوله يفقه قولي على أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسانه من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى عنه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وقوله تعالى عن فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والاستدلال بقول فرعون في موسى فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه من على موسى مرة أخرى، قيل منه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه، وذلك بإنجائه من فرعون وهو صغير، إذ أوحى إلى أمه أي ألهمها وقذف في قلبها. وقال بعضهم هي رؤيا منام، وقال بعضهم أوحى إليها ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك. ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص أن يكون الموحى إليه نبيا. وأن في قوله أن اقذفيه هي المفسرة، لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه، والتعبير بالموصول في قوله ما يوحى للدلالة على تعظيم شأن الأمر المذكور، كقوله فغشيهم من اليم ما غشيهم، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، والتابوت الصندوق، واليم البحر، والساحل شاطئ البحر، والبحر المذكور نيل مصر، والقذف الإلقاء والوضع. ومنه قوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، ومعنى فاقذفيه في التابوت أي ضعيه في الصندوق. والضمير في قوله أن اقذفيه راجع إلى موسى بلا خلاف. وأما الضمير في قوله فاقذفيه في اليم وقوله فليلقه فقيل راجع إلى التابوت، والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت، لأن تفريق الضمائر غير حسن. وقوله يأخذه عدو لي وعدو له هو فرعون، وصيغة الأمر في قوله فليلقه اليم بالساحل فيها وجهان معروفان عند العلماء. أحدهما أن صيغة الأمر معناها الخبر، قال أبو حيان في البحر المحيط، فليلقه أمر معناه الخبر، وجاء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقه أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل، لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. وقد قدمنا ما يشبه هذين الوجهين في الكلام على قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا، وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات أوضحه في غير هذا الموضع، كقوله في القصص وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فليلقه اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالساحل، وأخذه عدوه فرعون في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يأخذه مجزوم في جواب الطلب الذي هو فليلقه اليم بالساحل، وعلى أنه بمعنى الأمر الكوني فالأمر واضح، وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة لصيغة اللفظ، والعلم عند الله تعالى. وذكر في قصتها أنها صنعت له التابوت وطلته بالقار وهو الزفت لئلا يتسرب منه الماء إلى موسى في داخل التابوت، وحشته قطنا محلوجا. وقيل إن التابوت المذكور من شجر الجميز، وأن الذي نجره لها هو مؤمن آل فرعون قيل واسمه حسقيل، وكانت عقدت في التابوت حبلا، فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل، فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها، وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى، فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة على موسى، حيث قال ولقد مننا عليك مرة أخرى، أشار إلى ما يشبهه في قوله ولقد مننا على موسى وهارون.
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصص موسى عليه السلام الذي ورد في القرآن ورد في مواضع كثيرة، لا سيما مع فرعون وقومه. قالوا وسبب كثرة ورود وكثرة الورود القصص القرآني فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام وفرعون، لأن القصص يمثل الصراع بين الحق والباطل، فموسى صاحب الحق وفرعون صاحب الباطل. لذا تجد كثيرا في سور القرآن ترد فيها قصة موسى مع فرعون، مرة على سبيل التفصيل والإطالة، ومرة على سبيل الاختصار، ومرة بين ذلك، لأن القصة تمثل الصراع بين الحق والباطل، وصارت النصرة للحق ولها أسبابها، أسباب الانتصار ذكره الله عز وجل، ومنه ما في هذه الآيات. وقد قيل إن فرعون لما قال له السحرة إن قتلك سيكون على يد واحد من بني إسرائيل، عمد إلى الذكور يقتلهم، كلما سمع في مملكته بامرأة ولدت ذكرا أمر بقتله. فأمر الله تبارك وتعالى لما ولد موسى أمر أمه بهذه الطريقة، لأن الله قضى ربط الأسباب بالمسببات ليسلم موسى فيكون رسولا إلى فرعون وقومه، ويكون سبب قتل فرعون بسبب رسالة موسى ومخالفته له، وما حصل من الوحي لموسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا، ثم تهيأ فرعون وجميع جنوده لمطاردتهم، فصارت النهاية أن أغرقهم الله تبارك وتعالى وأنجى بني إسرائيل، كما في سورة الشعراء وسورة القصص وغيرها من السور. فالمهم أن الله ألهم أمه، أوحى إليها وحي إلهام لا كوحي الرسل، وحي إلهام أن تعمل هذه العملية لتكون سببا في نجاة موسى ليصبح رسولا مكلما، أوحى الله إليه كتابا وأرسله إلى فرعون وقومه، أمر بصنع التابوت ووضعته فيه وألقته في البحر. أما قضية يعني وضعت فيه حبل وأخذت بطرفه، هذا لعلها تكون من الإسرائيليات، والله سبحانه وتعالى رآه، قالوا لتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. الآية لما أخذ وأتي به إلى بيت فرعون وعطفوا عليه وحنوا عليه حنوا ثم صار مآله إلى أمه هي التي أرضعته وربته وأخذت الأجرة من فرعون على تربيته ليكون لهم عدوا وحزنا، فصار من أمره ما صار، فقص الله خبره لتأخذ أمة القرآن العظة والعبرة على أن الله عز وجل ينصر أولياءه، وعلى رأس الأولياء الرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم. تعال القرآن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروزباري قال أنبانا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يخودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء على تحس من جدعاء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. آخر هذا الخبر يدل على أن المراد بالأول بيان حكمه في الدنيا، كما قال الشافعي رضي الله عنه في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر، لا حكم لهم في أنفسهم، إنما الحكم لهم بآبائهم، فمن كان آباؤهم يوم يولدون فهم بحالهم، إما مؤمن فعلى إيمانه، وإما كافر فعلى كفره. قال الشيخ رحمه الله: الذي يؤكد هذا ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن كانا مسلمين فمسلم. فأما حكمهم في الآخرة فبيانه في آخر الخبر، وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. فحكمهم في الدنيا في النكاح والمواريث وسائر أحكام الدنيا حكم آبائهم حتى يعربوا عن أنفسهم بأحدهما، وحكمهم في الآخرة موكول إلى علم الله عز وجل فيهم. وعلى هذا يدل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطفال المسلمين. أخبرنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المؤدب قال أنبأنا الحسين بن حفص عن سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار ليصلي عليه، قالت: فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدره. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم.
فهذا الحديث يمنع من قطع القول بكونهم في الجنة. وحديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله الخضر أنه طبع كافر يدل على ذلك أنه طبع كافرا يدل على ذلك فقد كان أبواه مؤمنين. وقد روينا في أواخر كتاب القدر أخبارا في أن أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة. قال المحقق: روي في ذلك أحاديث كحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في النار. قال: فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله، فولدي منك؟ قال: في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قلت: وفي تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر قال: الذهبي في الميزان لا يدري من هو، فتشت عليه في أماكن وخبره منكر. قال الحافظ: قال شيخنا الهيثمي: ذكره ابن حبان في الثقات وأغفله الحسيني. قلت: ذكره الأزدي في الضعفاء. الآخر التخريج. قال الإمام: وأخبارا غير قوية في أولاد المشركين أنهم خدام أهل الجنة، وما صح من ذلك يدل على أن أمرهم موكول إلى الله تعالى وإلى ما علم الله من كل واحد منهم وكتب له من السعادة أو الشقاوة. وقد قيل في أولاد المسلمين: إن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بأن ألحق بهم ذرياتهم في الجنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا محمد بن علي الصنعاني بمكة. قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد. قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ألحقنا بهم ذرياتهم. قال الله عز وجل: يرفع ذرية المؤمن معه في الجنة وإن كان دونه في العمل. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول: وما نقصناهم. ورواه محمد بن بشر عن الثوري عن عمرو بن مرة، وكذلك رواه شعبة عن عمرو بن مرة. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أنبأنا أبو الحسن الطرائفي. قال: أنبأنا عثمان بن سعيد. قال: أنبأنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأنزل الله تعالى بعد هذا: ألحقنا بهم ذريتهم، يعني بإيمان. فأدخل الله عز وجل الأبناء بصلاح الآباء الجنة. قال الشيخ رحمه الله: فيحتمل أن يكون خبر عائشة رضي الله عنها في ولد الأنصاري قبل نزول الآية، فجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصل المعلوم في جريان القلم بسعادة كل نسمة أو شقاوتها، فمنع من القطع بكونه في الجنة. ثم أكرم الله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به وإن لم يعملوا عمله، فجاءت أخبار بدخولهم الجنة، فعلمنا بها جريان القلم بسعادتهم. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صغارهم دعاميص أهل الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهم السلام، فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم. وفي حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي هلك ابن له قال: فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، أيما أحب إليك، أن تمتع به عمره، أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. فقال يا نبي الله: لا، بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إلي. قال: فذاك لك. فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، أهذا لهذا خاصة؟ أو من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له؟ قال: من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له. وأسانيد هذه الأحاديث مع غيرها ذكرناها في باب الصبر من كتاب الجامع. وكل ذلك في من وافى أبويه يوم القيامة مؤمنين أو أحدهما، فيلحق بالمؤمن ذريته كما جاء به الكتاب، ويستفتح له كما جاءت به السنة، ويحكم لها بأنها كانت ممن جرى له القلم بالسعادة. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب المناسك ما دل على صحة هذه الطريقة في أولاد المسلمين، فقال: إن الله عز وجل بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها، ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم، فقال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فلما من على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل، كان أن من عليهم بأن يكتب لهم عمل البر في الحج وإن لم يجب عليهم في ذلك المعنى. قال: وقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجنة. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذه طريقة حسنة في جملة المؤمنين الذين يوافون القيامة مؤمنين، وإلحاق ذريتهم بهم كما ورد به الكتاب وجاءت به الأحاديث، إلا أن القطع به في واحد من المؤمنين بعينه غير ممكن، لما يخشى من تغير حاله في العاقبة ورجوعه إلى ما كتب له من الشقاوة. فكذلك قطع القول به في واحد من المولودين غير ممكن، لعدم علمنا بما يؤول إليه حال متبوعه، وبما جرى له به القلم في الأزل من السعادة أو الشقاوة. وكان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم القطع به في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لهذا المعنى. فنقول بما ورد به الكتاب والسنة في جملة المؤمنين وذرياتهم، ولا نقطع القول به في آحادهم لما ذكرنا. وفي هذا جمع بين جميع ما ورد في هذا الباب، والله أعلم. ومن
خلاصة هذا البحث: أولا، الأصل في هذا في الشقاوة والسعادة وأهل الجنة وأهل النار، الأصل فيه ما كتب في الأزل، وقد كتب في الأزل أي في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، أهل الجنة وأهل النار، فلا يتخلف مما كتب شيء أبدا. ثم جاءت التقادير الأخرى لا تختلف عن التقدير الأزلي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم الناس بأن كل مولود يولد على الفطرة، أي على الاعتراف بربه، فقال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيكون السبب فيه انحرافه عن الفطرة التي هي فطرة الإسلام، التي أخبر عنها القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن من يلي أمر الطفل ويقوم على تربيته هو السبب في انحرافه، إن تهيأ له من ينمي الفطرة نشأ على الإسلام وحب الإسلام وصار من المسلمين والمؤمنين، وإن تسلط عليه من ينحرف به عن فطرته إلى الكفر والبدع والضلالات نشأ على ذلك، فصار مسؤول عنه من انحرف به حتى يعرب عنه لسانه، وبعد ذلك هو يتحمل المسؤولية. إن كان من السعداء فعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من الأشقياء عمل بعمل أهل الشقاوة، حتى يختم له بعمل، إما عمل السعداء إن كان سعيدا أو عمل الأشقياء إن كان شقيا. فالمقصود أن الأصل ما كتب في اللوح المحفوظ للخليقة، السعداء والأشقياء. وكذلك لما استخرج الله ذرية آدم من ظهره قبض قبضتين، إحداهما أهل الجنة والثانية أهل النار، وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته أن يعملوا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العناوين العمل، عمل السعداء بالطاعة وعمل الأشقياء بالمعاصي والعياذ بالله. هذا فيما يتعلق بما جرت به الأقدار في حق بني آدم، بل في حق عالم الإنس والجن، كل قد كتب له ما قضاه الله عز وجل في الأزل فلا يتخلف، ولكن كونه قد كتب لا يجوز لأحد أن يتكل عليه أبدا، فيدعي بأنه قد كتب ما كتب، إن كان سعيدا فسيكون سعيدا وإن كان شقيا فكذلك، ثم يترك العمل بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب اتكالا على ما كتب في الأزل. هذا لا يجوز، وليس من شرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا من شرع أحد من الأنبياء والرسل قبله، بل العمل هو المراد، وهو عنوان السعادة أو الشقاوة، فمتابعة المرسلين وما جاءوا به عنوان السعادة، والجد والاجتهاد فيه والتنافس فيه، ومخالفة المرسلين عنوان الشقاء، وهذا الأمر واضح. أما فيما يتعلق بمن مات صغيرا دون أن يجري عليه قلم التكليف، فهو إما أن يكون من أبناء المسلمين وإما أن يكون من أبناء المشركين. فأبناء المسلمين الذين ماتوا قبل الحنث، قبل البلوغ، وردت فيهم نصوص صريحة بأنهم من أهل الجنة، وأن الله يجمعهم بآبائهم ويرفعهم إلى درجات آبائهم المؤمنين. لذا فإن من مات صغيرا من أبناء المسلمين المؤمنين فإنه من أهل الجنة، وقد سبقت له من الله السعادة، فمات على الإيمان وعلى الفطرة فهو من أهل الجنة. ويكرم الله عز وجل الآباء بأبنائهم ويرفعهم معهم. وأما أبناء المشركين فلهم حكم في الدنيا ولهم حكم في الآخرة. أما حكمهم الدنيوي فهم مع آبائهم يعني لا يقبرون في مقابر المسلمين ولا يعاملون معاملة أطفال المسلمين، بل يعاملون معاملة آبائهم، وهكذا في الميراث. وأما حكمهم الأخروي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما هم عاملون. يعني لو بلغوا سن التكليف الله أعلم بما هم عاملون، أيعملون بعمل أهل السعادة أو بعمل أهل الشقاوة. وقد ورد في حديث صح أن أربعة يحتجون يوم القيامة، ومنهم أولاد المشركين الذين ما جرى عليهم قلم التكليف وماتوا، فيرسل الله عز وجل إليهم رسولا في عرصات القيامة، ويخرج لهم عنقا من النار فيأمرهم بدخوله، فمن دخله صار جنة، ومن أبى دفع إليه دفعا شديدا لأنه شقي، حيث خالف رسول الله الذي بعثه وكلف أمره بشيء فأبى أن يمتثل، والأمر لله تبارك وتعالى في ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هناك طالب علم يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة، يريد أن يتزوج بامرأة غير سعودية وتقيم معه في السعودية مدة طويلة من 6 سنوات إلى 10، وهذه المدة تكون في أولها الإقامة للزوجة رسمية، ثم تكون بعد ذلك مقيمة غير رسمية.
هذا مهم من شؤوننا، هذا السؤال ما يوجه إلينا، يوجه إلى الجهات المختصة بالأحوال المدنية والأحوال الجوازات، وهم أعرف بهذا.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا صليت من الليل قبيل الفجر ثم نمت جالسة منتظرة الصلاة، هل أعيد الوضوء؟
الذي ينام وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها لمسافة 2 ساعة من مدينة إلى أخرى، حيث أنه محرم مؤقت ومعها أختها كذلك في السفر؟
لا يجوز إلا بمحرم شرعي، بسبب أو نسب، وهذا مؤقت ليس محرما، فتلتمس لها محرما من النسب أو السبب كرضاع مثلا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل ثبت عن الإمام مالك أنه انتقد الصحابي معاوية رضي الله عنه؟
لا أعرف هذا، لأن الإمام مالك إمام أهل السنة، وهم لا يقدحون في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأمور التي يجب أن تتوفر في من أراد أن يقدم على الزواج، وهل توفر السكن وعدمه معيق لذلك؟
أولا الذي يجب أن يتوفر أن يصحح عقيدته فيكون صاحب عقيدة إسلامية صحيحة. ثانيا أن يحافظ على صلواته جمعة وجماعة. ثالثا أن يتفقد أحواله فيعلن توبة، ولو بينه وبين نفسه توبة نصوحا. أما قضية متاع الحياة فلا بد من توفر ما لا بد منه للزواج من المهر والسكن الشرعي، وهذا أمر لا يخفى على الناس. الذي يخفى هو الأول، قد يقدم على الزواج وهو فاسد المعتقد، إما أن يكون قبوريا وإما أن يكون صوفيا وإما أن يكون تاركا للصلاة، فقدوم هذا على الزواج باطل وخسران مبين، حتى يصحح عقيدته ويصحح إسلامه وإيمانه، ثم بعد ذلك يفكر في الزواج ويقدم عليه ويسأل عن المرأة التي يريد أن يتزوج بها ما دام وهو مسلم، يسأل عن عقيدتها ويسأل عن منهجها ويسأل عن محافظتها على صلواتها، هذا هو الواجب. وأما متاع الحياة فأمره سهل، وهذا وهو الذي يشترط من قبل أهل المرأة، يشترطونه ويقاسون فيه، لكن قد لا يشترطون الأمور التي ذكرتها من حيث صحة الاعتقاد وكونه يصلي وكونه يعني من المسلمين إسلاما صحيحا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الرياضات التي تلعب مع الآخرين يجب على اللاعب أن يعمل تحية لخصمه على هيئة ركوع، ما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز، الركوع لله عز وجل، الركوع عبادة لا يكون إلا لله، من ركع لغير الله فهو مشرك شرك أكبر.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من هولندا يقول: ما حكم أكل المسلمين المقيمين عند الكفار لحوم أو ما يذبحون، وهل هناك فرق بين لحوم أهل الكتاب وغيرهم؟
نعم، فرق بين لحوم أهل الكتاب وغيرهم من المجوس والملاحدة والوثنيين، الوثنيون والملاحدة والمجوس لا تؤكل ذبائحهم، وأما أهل الكتابين اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم ولو كان اليوم في هذا الزمن، لأن الله أحل ذلك كما أحل الزواج من نسائهم. وأما ما يأكله الكفار فلا بد من النظر فيه، إن كانوا يأكلون حلالا يقره الإسلام فيأكل العامل معهم والأجير، وإن كانوا يأكلون حراما كالخنزير ونحو ذلك فلا يجوز له أن يشاركهم في أكلهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: قال بعض العلماء: دل قوله عقدة من لساني بالتنكير والإفراد، وإتباعه لذلك بقوله يفقه قولي على أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسانه من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى عنه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وقوله تعالى عن فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والاستدلال بقول فرعون في موسى فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه من على موسى مرة أخرى، قيل منه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه، وذلك بإنجائه من فرعون وهو صغير، إذ أوحى إلى أمه أي ألهمها وقذف في قلبها. وقال بعضهم: هي رؤيا منام. وقال بعضهم: أوحى إليها ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك. ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص أن يكون الموحى إليه نبيا. وأن في قوله أن اقذفيه هي المفسرة، لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه، والتعبير بالموصول في قوله ما يوحى للدلالة على تعظيم شأن الأمر المذكور، كقوله: فغشيهم من اليم ما غشيهم، وقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، والتابوت الصندوق، واليم البحر، والساحل شاطئ البحر، والبحر المذكور نيل مصر، والقذف الإلقاء والوضع. ومنه قوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، ومعنى فاقذفيه في التابوت أي ضعيه في الصندوق. والضمير في قوله أن اقذفيه راجع إلى موسى بلا خلاف. وأما الضمير في قوله فاقذفيه في اليم وقوله فليلقي فقيل راجع إلى التابوت، والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت، لأن تفريق الضمائر غير حسن. وقوله يأخذه عدو لي وعدو له هو فرعون، وصيغة الأمر في قوله فليلقه اليم بالساحل فيها وجهان معروفان عند العلماء. أحدهما أن صيغة الأمر معناها الخبر، قال أبو حيان في البحر المحيط، وفليلقه فليلقه أمر معناه الخبر، وجاء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقه أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل، لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. وقد قدمنا ما يشبه هذين الوجهين في الكلام على قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا، وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات أوضحه في غير هذا الموضع، كقوله في القصص وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فليلقه اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالساحل، وأخذه عدوه فرعون في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يأخذه مجزوم في جواب الطلب الذي هو فليلقه اليم بالساحل، وعلى أنه بمعنى الأمر الكوني فالأمر واضح، وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة لصيغة اللفظ والعلم عند الله تعالى. وذكر في قصتها أنها صنعت له التابوت وطلته بالقار وهو الزفت لئلا يتسرب منه الماء إلى موسى في داخل التابوت، وحشته قطنا محلوجا. وقيل إن التابوت المذكور من شجر الجميز، وأن الذي نجره لها هو مؤمن آل فرعون، قيل واسمه حسقيل. وكانت عقدت في التابوت حبلا، فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل، فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها، وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى، فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة على موسى، حيث قال ولقد مننا عليك مرة أخرى، أشار إلى ما يشبهه في قوله ولقد مننا على موسى وهارون.
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصص موسى عليه السلام الذي ورد في القرآن ورد في مواضع كثيرة، لا سيما مع فرعون وقومه، قالوا وسبب كثرة ورود وكثرة الورود القصص القرآني فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام وفرعون، لأن القصص يمثل الصراع بين الحق والباطل، فموسى صاحب الحق وفرعون صاحب الباطل. لذا تجد كثيرا في سور القرآن ترد فيها قصة موسى مع فرعون، مرة على سبيل التفصيل والإطالة، ومرة على سبيل الاختصار، ومرة بين ذلك. لأن القصة تمثل الصراع بين الحق والباطل، وصارت النصرة للحق ولها أسبابها، أسباب الانتصار ذكره الله عز وجل، ومنه ما في هذه الآيات. وقد قيل إن فرعون لما قال له السحرة إن قتلك سيكون على يد واحد من بني إسرائيل، عمد إلى الذكور يقتلهم، كلما سمع في مملكته بامرأة ولدت ذكرا أمر بقتله. فأمر الله تبارك وتعالى لما ولد موسى أمر أمه بهذه الطريقة، لأن الله قضى ربط الأسباب بالمسببات ليسلم موسى فيكون رسولا إلى فرعون وقومه، ويكون سبب قتل فرعون بسبب رسالة موسى ومخالفته له، وما حصل من الوحي لموسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا، ثم تهيأ فرعون وجميع جنوده لمطاردتهم، فصارت النهاية أن أغرقهم الله تبارك وتعالى وأنجى بني إسرائيل، كما في سورة الشعراء وسورة القصص وغيرها من السور. فالمهم أن الله ألهم أمه، أوحى إليها وحي إلهام لا كوحي الرسل، وحي إلهام أن تعمل هذه العملية لتكون سببا في نجاة موسى ليصبح رسولا مكلما، أوحى الله إليه كتابا وأرسله إلى فرعون وقومه، أمره بصنع التابوت ووضعته فيه وألقته في البحر. أما قضية يعني وضعت فيه حبل وأخذت بطرفه، هذا لعلها تكون من الإسرائيليات، والله سبحانه وتعالى رأى، قالوا لتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. الآية لما أخذ وأتي به إلى بيت فرعون وعطفوا عليه وحنوا عليه حنوا، ثم صار مآله إلى أمه هي التي أرضعته وربته وأخذت الأجرة من فرعون على تربيته، ليكون لهم عدوا وحزنا، فصار من أمره ما صار. فقص الله خبره لتأخذ أمة القرآن العظة والعبرة على أن الله عز وجل ينصر أولياءه، وعلى رأس الأولياء الرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم. تعال القرآن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال أنبانا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يخودانه وينصرانه كما تناتج الإبل
من بهيمة جمعاء على تحص من جدعاء. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. آخر هذا الخبر يدل على أن المراد بالأول بيان حكمه في الدنيا، كما قال الشافعي رضي الله عنه في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر، لا حكم لهم في أنفسهم، إنما الحكم لهم بآبائهم، فمن كان آباؤهم يوم يولدون فهم بحالهم، إما مؤمن فعلى إيمانه وإما كافر فعلى كفره. قال الشيخ رحمه الله الذي يؤكد هذا ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن كانا مسلمين فمسلم. فأما حكمهم في الآخرة فبيانه في آخر الخبر وهو قوله الله أعلم بما كانوا عاملين. فحكمهم في الدنيا في النكاح والمواريث وسائر أحكام الدنيا حكم آبائهم حتى يعربوا عن أنفسهم بأحدهما، وحكمهم في الآخرة موكول إلى علم الله عز وجل فيهم. وعلى هذا يدل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطفال المسلمين. أخبرنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المؤدب قال أنبأنا الحسين بن حفص عن سفيان عن طلحة عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار ليصلي عليه، قالت فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدره. فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. فهذا الحديث يمنع من قطع القول بكونهم في الجنة. وحديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله الخضر أنه طبع كافر يدل على ذلك أنه طبع كافرا يدل على ذلك فقد كان أبواه مؤمنين. وقد روينا في أواخر كتاب القدر أخبارا في أن أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة. قال المحقق روي في ذلك أحاديث كحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار. قال فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت يا رسول الله فولدي منك؟ قال في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قلت وفي تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر قال الذهبي في الميزان لا يدري من هو، فتشت عليه في أماكن وخبره منكر. قال الحافظ قال شيخنا الهيثمي ذكره ابن حبان في الثقات وأغفله الحسيني، قلت ذكره الأزدي في الضعفاء الآخر التخريج. قال الإمام وأخبارا غير قوية في أولاد المشركين أنهم خدام أهل الجنة، وما صح من ذلك يدل على أن أمرهم موكول إلى الله تعالى وإلى ما علم الله من كل واحد منهم وكتب له من السعادة أو الشقاوة، وقد قيل في أولاد المسلمين إن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بأن ألحق بهم ذرياتهم في الجنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا محمد بن علي الصنعاني بمكة قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ألحقنا بهم ذرياتهم. قال الله عز وجل يرفع ذرية المؤمن معه في الجنة وإن كان دونه في العمل. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول وما نقصناهم. ورواه محمد بن بشر عن الثوري عن عمرو بن مرة وكذلك رواه شعبة عن عمرو بن مرة. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أنبأنا أبو الحسن الطرائفي قال أنبأنا عثمان بن سعيد قال أنبأنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأنزل الله تعالى بعد هذا ألحقنا بهم ذريتهم يعني بإيمان. فأدخل الله عز وجل الأبناء بصلاح الآباء الجنة. قال الشيخ رحمه الله فيحتمل أن يكون خبر عائشة رضي الله عنها في ولد الأنصار في ولد الأنصاري قبل نزول الآية، فجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصل المعلوم في جريان القلم بسعادة كل نسمة أو شقاوتها، فمنع من القطع بكونه في الجنة. ثم أكرم الله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به وإن لم يعملوا عمله، فجاءت أخبار بدخولهم الجنة، فعلمنا بها جريان القلم بسعادتهم. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صغارهم دعاميص أهل الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهم السلام، فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم. وفي حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي هلك ابن له قال فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان أيما أحب إليه أن تمتع به عمره أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. فقال يا نبي الله لا بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إلي. قال فذاك لك. فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، أهذا لهذا خاصة أو من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له؟ قال من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له. وأسانيد هذه الأحاديث مع غيرها ذكرناها في باب الصبر من كتاب الجامع. وكل ذلك في من وافى أبويه يوم القيامة مؤمنين أو أحدهما فيلحق بالمؤمن ذريته كما جاء به الكتاب، ويستفتح له كما جاءت به السنة، ويحكم لها بأنها كانت ممن جرى له القلم بالسعادة. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب المناسك ما دل على صحة هذه الطريقة في أولاد المسلمين، فقال إن الله عز وجل بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها، ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم، فقال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فلما من على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب لهم عمل البر في الحج وإن لم يجب عليهم في ذلك المعنى. قال وقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجنة. قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذه طريقة حسنة في جملة المؤمنين الذين يوافون القيامة مؤمنين وإلحاق ذريتهم بهم كما ورد به الكتاب وجاءت به الأحاديث، إلا أن القطع به في واحد من المؤمنين بعينه غير ممكن، لما يخشى من تغير حاله في العاقبة ورجوعه إلى ما كتب له من الشقاوة. فكذلك قطع القول به في واحد من المولودين غير ممكن لعدم علمنا بما يؤول إليه حال متبوعه وبما جرى له به القلم في الأزل من السعادة أو الشقاوة. وكان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم القطع به في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لهذا المعنى. فنقول بما ورد به الكتاب والسنة في جملة المؤمنين وذرياتهم ولا نقطع القول به في آحادهم لما ذكرنا. وفي هذا جمع بين جميع ما ورد في هذا الباب والله أعلم. ومن
خلاصة هذا البحث: أولا، الأصل في هذا في الشقاوة والسعادة وأهل الجنة وأهل النار، الأصل فيه ما كتب في الأزل، وقد كتب في الأزل أي في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، أهل الجنة وأهل النار، فلا يتخلف مما كتب شيء أبدا. ثم جاءت التقادير الأخرى لا تختلف عن التقدير الأزلي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم الناس بأن كل مولود يولد على الفطرة، أي على الاعتراف بربه، فقال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيكون السبب فيه انحرافه عن الفطرة التي هي فطرة الإسلام التي أخبر عنها القرآن، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن من يلي أمر الطفل ويقوم على تربيته هو السبب في انحرافه. إن تهيأ له من ينمي الفطرة نشأ على الإسلام وحب الإسلام وصار من المسلمين والمؤمنين، وإن تسلط عليه من ينحرف به عن فطرته إلى الكفر والبدع والضلالات نشأ على ذلك، فصار مسؤول عنه من انحرف به حتى يعرب عنه لسانه، وبعد ذلك هو يتحمل المسؤولية إن كان من السعداء فعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من الأشقياء عمل بعمل أهل الشقاوة، حتى يختم له بعمل، إما عمل السعداء إن كان سعيدا أو عمل الأشقياء إن كان شقيا. فالمقصود أن الأصل ما كتب في اللوح المحفوظ للخليقة السعداء والأشقياء. وكذلك لما استخرج الله ذرية آدم من ظهره قبض قبضتين، إحداهما أهل الجنة والثانية أهل النار، وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته أن يعملوا، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العناوين العمل، عمل السعداء بالطاعة وعمل الأشقياء بالمعاصي والعياذ بالله. هذا فيما يتعلق بما جرت به الأقدار في حق بني آدم، بل في حق عالم الإنس والجن، كل قد كتب له ما قضاه الله عز وجل في الأزل، فلا يتخلف ولكن كونه قد كتب لا يجوز لأحد أن يتكل عليه أبدا فيدعي بأنه قد كتب ما كتب. إن كان سعيدا فسيكون سعيدا وإن كان شقيا فكذلك، ثم يترك العمل بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب اتكالا على ما كتب في الأجل. هذا لا يجوز وليس من شرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا من شرع أحد من الأنبياء والرسل قبله، بل العمل هو المراد وهو عنوان السعادة أو الشقاوة، فمتابعة المرسلين وما جاءوا به عنوان السعادة، والجد والاجتهاد فيه والتنافس فيه، ومخالفة المرسلين عنوان الشقاء، وهذا الأمر واضح. أما فيما يتعلق بمن مات صغيرا دون أن يجري عليه قلم التكليف، فهو إما أن يكون من أبناء المسلمين وإما أن يكون من أبناء المشركين. فأبناء المسلمين الذين ماتوا قبل الحنث قبل البلوغ وردت فيهم نصوص صريحة بأنهم من أهل الجنة، وأن الله يجمعهم بآبائهم ويرفعهم إلى درجات آبائهم المؤمنين. لذا فإن من مات صغيرا من أبناء المسلمين المؤمنين فإنه من أهل الجنة وقد سبقت له من الله السعادة، فمات على الإيمان وعلى الفطرة فهو من أهل الجنة. ويكرم الله عز وجل الآباء بأبنائهم ويرفعهم معهم. وأما أبناء المشركين فلهم حكم في الدنيا ولهم حكم في الآخرة. أما حكمهم الدنيوي فهم مع آبائهم، يعني لا يقبرون في مقابر المسلمين ولا يعاملون معاملة أطفال المسلمين، بل يعاملون معاملة آبائهم، وهكذا في الميراث. وأما حكمهم الأخروي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما هم عاملون، يعني لو بلغوا سن التكليف الله أعلم بما هم عاملون، أيعملون بعمل أهل السعادة أو بعمل أهل الشقاوة. وقد ورد في حديث صح أن أربعة يحتجون يوم القيامة، ومنهم أولاد المشركين الذين ما جرى عليهم قلم التكليف وماتوا، فيرسل الله عز وجل إليهم رسولا في عرصات القيامة، ويخرج لهم عنقا من النار فيأمرهم بدخوله، فمن دخله صار جنة، ومن أبى دفع إليه دفعا شديدا لأنه شقي حيث خالف رسول الله الذي بعثه وكلف أمره بشيء فأبى أن يمتثل، والأمر لله تبارك وتعالى في ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هناك طالب علم يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة، يريد أن يتزوج بامرأة غير سعودية وتقيم معه في السعودية مدة طويلة من 6 سنوات إلى 10، وهذه المدة تكون في أولها الإقامة للزوجة رسمية، ثم تكون بعد ذلك مقيمة غير رسمية.
هذا مهم من شؤوننا. هذا السؤال ما يوجه إلينا، يوجه إلى الجهات المختصة بالأحوال المدنية والأحوال الجوازات، وهم أعرف بهذا.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا صليت من الليل قبيل الفجر ثم نمت جالسة منتظرة الصلاة، هل أعيد الوضوء؟
الذي ينام وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها لمسافة ساعتين من مدينة إلى أخرى، حيث أنه محرم مؤقت ومعها أختها كذلك في السفر؟
لا يجوز إلا بمحرم شرعي، بسبب أو نسب، وهذا مؤقت ليس محرما، فتلتمس لها محرما من النسب أو السبب كرضاع مثلا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل ثبت عن الإمام مالك أنه انتقد الصحابي معاوية رضي الله عنه؟
لا أعرف هذا، لأن الإمام مالك إمام أهل السنة، وهم لا يقدحون في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأمور التي يجب أن تتوفر في من أراد أن يقدم على الزواج، وهل توفر السكن وعدمه معيق لذلك؟
أولا، الذي يجب أن يتوفر أن يصحح عقيدته فيكون صاحب عقيدة إسلامية صحيحة. ثانيا، أن يحافظ على صلواته جمعة وجماعة. ثالثا، أن يتفقد أحواله فيعلن توبة ولو بينه وبين نفسه، توبة نصوحا. أما قضية متاع الحياة فلا بد من توفر ما لا بد منه للزواج من المهر والسكن الشرعي، وهذا أمر لا يخفى على الناس. الذي يخفى هو الأول، قد يقدم على الزواج وهو فاسد المعتقد، إما أن يكون قبوريا، وإما أن يكون صوفيا، وإما أن يكون تاركا للصلاة، فقدوم هذا على الزواج باطل وخسران مبين، حتى يصحح عقيدته ويصحح إسلامه وإيمانه، ثم بعد ذلك يفكر في الزواج ويقدم عليه، ويسأل عن المرأة التي يريد أن يتزوج بها ما دام وهو مسلم، يسأل عن عقيدتها، ويسأل عن منهجها، ويسأل عن محافظتها على صلواتها. هذا هو الواجب. وأما متاع الحياة فأمره سهل، وهذا وهو الذي يشترط من قبل أهل المرأة، يشترطونه ويقاسون فيه، لكن قد لا يشترطون الأمور التي ذكرتها من حيث صحة الاعتقاد وكونه يصلي وكونه يعني من المسلمين إسلاما صحيحا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الرياضات التي تلعب مع الآخرين يجب على اللاعب أن يعمل تحية لخصمه على هيئة ركوع، ما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز، الركوع لله عز وجل، الركوع عبادة لا يكون إلا لله، من ركع لغير الله فهو مشرك شرك أكبر.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من هولندا يقول: ما حكم أكل المسلمين المقيمين عند الكفار لحوم أو ما يذبحون، وهل هناك فرق بين لحوم أهل الكتاب وغيرهم؟
نعم، فرق بين لحوم أهل الكتاب وغيرهم من المجوس والملاحدة والوثنيين. الوثنيون والملاحدة والمجوس لا تؤكل ذبائحهم، وأما أهل الكتابين اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم ولو كان اليوم في هذا الزمن، لأن الله أحل ذلك كما أحل الزواج من نسائهم. وأما ما يأكله الكفار فلا بد من النظر فيه، إن كانوا يأكلون حلالا يقره الإسلام فيأكل العامل معهم والأجير، وإن كانوا يأكلون حراما كالخنزير ونحو ذلك فلا يجوز له أن يشاركهم في أكلهم.